من حيث ما ذهبت لو قلت لي إنسان ما تعرفه شو مذهبك ماذا يقول لك؟ حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، شيعي، زيدي إلى آخره. طيب لماذا أنتم تحرصون على رفع اسم السلف وهذه النسبة التي أنا أعتقد أنه لا يجوز لمسلم أن يتبرع من هذه النسبة، لأن التبرع من هذه النسبة هو من مشاققة الله والرسول التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين، من هم هؤلاء سبيل المؤمنين؟ لا شك انهم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، بل الحديث المتواتر، خير الناس قرني، وكثير من الناس يرونه بلفظ خير القرون، وما وجدنا له اصلا في كثير من الروايات التي وقفنا عليها واستطعنا ان نحكم على الحديث لانه من احاديث متواتره. لا يوجد في طريق من هذه الطرق هذا اللفظ المشهور خير القرون قرني، لا، وانما اللفظ الصحيح خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم المقصودون مباشرة بقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نحن الآن في أوائل القرن الخامس عشر، فإلى أي جماعة ننتسب؟ ليس عندنا جماعة ننتسب إلا هذه الجماعة الأولى التي شهد لها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بالخير وبالتزكية. فمتى نقول الآن كلاما جدليا، متى يتفق المسلمون ولا يتفقوا على أن يرفعوا من بين كل هذه النسب المذهبية والفكرية؟ حين ذلك نلتقي معهم على كلمة سواء، وهي نحن المسلمون، لأننا في هذه الحالة نكون قد اتفقنا على الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله وعلى ما كان عليه القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. لكن هل هذا سيكون؟ ما أعتقد ذلك، لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طيب في عندك شيء من دول الآن؟
تبني تسليم الحديث الظاهري كتاب الحكام، هل بها شيء؟ يعني تبني هذه الأصول كثير من
الفقه طبعا، وإذا تبناه عن تفهم وقناعة وليس عن تقليد فلا فرق إذا تبنى أصول ابن حزم أو أصول الشافعي في رسالته أو أصول الشاطبي أو نحو ذلك. المهم أن يتبنى ما يتبنى من القواعد العلمية الأصولية وهو مقتنع بها. أما تقليدا لابن حزم فنحن لم نرضى أن نكون مقلدين لمن هو أعلى طبقة وأسمى علما من ابن حزم. فإذا كان ولا بد من التقليد فنحن نقلد من كان قبله، لكن نحن نتبصر كما أمر ربنا عز وجل في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يدرس أصول ابن حزم كالذي يدرس فروع ابن حزم في محلاه مثلا، فإن كان عن قناعة واتباع للدليل فحي هذا به، أما إن كان عن جمود وتقليد وتعصب فهذا ما لا نرضاه للمسلم. يعني في أصول الحديث يساوي القياس ومثل عدم الاعتبار بقول الصحابي، أظن هذا يكفي له. نقصدها إذا انتهى وسؤال عام ونحن وأجبناه وأنا سؤال عمومه يعني تكتب في هذه الأشياء
لا بد
أنا
لا أعتقد أنه يوجد كتاب لا يقدم عليه شيء
مطلقا
أبا الله يتم إلا كتابه كما يروى عن الإمام الشافعي. أنا في اعتقادي أن الإحكام في أصول أحكام لابن حزم خير كتاب ألف في الأصول على ما فيه من شذوذ، وذلك لأنه حقيقة كتاب أصول، بينما تجد كتب الأصول مجرد دعوة، مجرد قاعدة أصل يضعونه وينشون. أما نعم
الغريات ما في تقاعد،
أيوة ما في أدلة، بينما الأصول التي تبنى يتفرع عليها ألوف المسائل الفرعية، هذه الأصول يجب أن تكون قد دعمت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يكون الإنسان مطمئنا للإعتماد والإعتماد عليها. أنا في علمي ما وجدت كتابا نحى منح ابن حزم في تقعيد القواعد تلك الأصولية مع الأدلة التي هو يراها، مع الابتعاد عن تشدده وشذوذه في بعض المسائل. تفضل.
قول الحافظ الذهبي قسم علم في النقص الى مستجد ومتوسط ومستعد، فهل هذا التقسيم يسلم على اطلاقه؟ لان كل ما الراوي وثق اقرار ضعف المستجد فهو سبب لضعفه، ثم كيف يكون استعمال هذا التقسيم في تراجع تصديق
يعني الذي يريد ان افهمه من كلامه يسلم على اطلاقه؟ يعني اذا قال هذا متشدد مسمى بعينه يسلم على إطلاقه وذاك متوسط وذاك متساعد ولا ماذا؟
هل يسلم أولا تقسيم الحافظ
الذهبي؟ هذا أمر واقع، هذا مكلف
استعماله.
هذا الذي أريد أن أفهم منك، تعني الاستعمال يعني إطلاقا كل من سماه بأنه مثلا متوسط فيقبل كلامه لأنه متوسط ومعتدل دون بحث ودون أخذ، والعكس بالعكس.
إذا مثلا مستجد بشر أن أضع يعني على وجه نظرة تزيد مستجد إطلاقا هذا أمر، ثم عند التعارض من تعارض من مستقى ومن جرى كيف يكون استعمال هذا؟
ما عندي جواب الآن في هذا. تفضل.
هو أنا قرأت هذا لما جئنا بأدرس كمادة في جهة التعديل، كان عندي بعض الطلاب النبهاء منهم صالح موجود، بدأنا نكتشف بالنسبة لابن معين كلما نمر شخص يعني يجرح غير ابن معين يجد ابن معين يكتشف، فهذا لفت أنظارنا. قلت أنا بدي أكتب بحثي موضوع ابن معين هل هو مستجد كما يقول في هذه المتابعة أو هو متساهل، فالأخ صالح سجل حوالي 200 إبن تقريبا ممن وثقه ابن معين عند عفاف عند غيره، فهذا دفعنا أن نقول أن هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه، ينبغي أن ندرس هذه الطبقات التي صار عنها الجهل وقلد فيها. مدام بنعين تكشفنا بلقاء المتجدد أنه يعني جهل كثير من الأشياء يجعلنا نعيد النظر في
هذا الذي أنا فهمت من سؤالك، يعني نأخذ من جعله من المتشددين على إطلاقه ومن جعله من المتوسطين على إطلاقه ومن هكذا؟ طبعا جواب لا، لابد من بحث.
نعم. يعني بعض يقول إذا مثلا توثق الثقة توثق المستجد وضع مثلا المستعد يضطر قوله يعتبر يقول مستجد
يجب أن نرجع إلى القواعد. نعم في صحيح أي شيء لا يقال، المهم أنه ينبغي أن نرجع إلى القواعد. الجرح مقدم على التعديل، والتعديل يقبل ممن لا يعرف بمثل تساهل ابن حجر. لابد من الرجوع للقواعد. لا ما نأخذه على إطلاقه، لابد من بحثها، كل راوي معنى حدا. طيب
لأن الكلام يعني متناثر في أماكن، والنسخة من الثورة الآن يعني في أماكن، وهي التي تدرس تستعمل فيه
تخلفنا ماذا نتجيب والرزاق
الله. هذا ما كان
مين عنده هنا ثلاث فروع؟ ثلاث فروع كل قرآن ثم قرع ثم غرع.
ما كان
شخص
كلام العلماء على
مسألة تسلسل الحوادث؟ هذا تكلمنا عنه أيضا في بعض المجالس التالية في العهد، أظن كان هذا البحث في مجلس أبو معاذ. الجواب باختصار أننا لا نرى القول بهذا لسببين اثنين. السبب الأول أنه يتعارض مع إثبات أول مخلوق، وإثبات أول مخلوق بدون تعيين وتحديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال في حوادث لا ولد. والسبب الثاني وهو الأهم أن الحديث بتحديد أول مخلوق صحيح من رسول الله عليه السلام، وهو قوله أول ما خلق الله الخلق، فقال اكتب، قال لا اكتب، قال اكتب ما هو كائن وقيام. الذي يقول بحوادث لا أول لها وبالتسلسل في القدم هو يقول صراحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له. كيف يتفق هذا مع قوله عليه السلام في آل بذكر أول ما خلق الله الخلق؟ يضاف إلى ذلك لأن القول هذا بعد مروجه عن السلف، وإنما هو قام ببعض أئمة الخلف، دخول في التحدث عن أمر غيبي أمر خطير جدا بمجرد الرأي والاجتهاد. والأمور الغيبية كما نعلم جميعا لا ينبغي أن نتوسع فيها، بل علينا أن نقف عند النص وانتهى الأمر. تفضل.
يعني أنا بعيد أهل بالحديث هذا فيما قرأنا، يعني الذين سنتين يغلطين يقولون أن هذا اللفظ جاء أول ما خلق الله القلم، فأول من صبر الفرسية. لكن أنا مثلا هل ثبتت روايات يعني بنفس الأول؟
هو هذا، وهذا أنا بينته قديما في تخريج شرح التحاوية، أردت هذا التأويل الذي والأسلوب العربي، وأنتم أعرف بأسلوبكم مني، أنا متعلق بلغتكم، فأنا إن صح شيء فأنا متعرب، أما أنتم العرب وأنتم الأصل.
لا لا إذا
ثبت الرجال لا بقول لك الرواية هكذا، أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، فقال له اكتب جملة استئنافية، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فليس هنا نصب وانما مرفوع مبتدأ ومرفوع خبرا ثم جملة استئنافية مقدمة للكلام الاول.
لو ثبتت الرواية ممكن يعني اعتباره قصا ويمشي الاهلي العربي.
لو ثبت
ثبت هذا اللي.
لكن كما جاء في بعض الاثار ولا مؤاخذة اجعل له عند ذاك الكوكب. ثم لا تنسى قلت آنفا كلاما له أهميته، لقد اختلف العلماء في أول مخلوق، وأشرت إلى أن الذي يقول بحوادث لا أول لها هو حكى هذا الخلاف ورجح خلاف هذا الحديث بما قام في نفسه أن أول منصوب على الظرفية، وقال أول مخلوق هو العقل، إذن انتقضت الدعوة كلها. وهذا مهم كما لا يخفاكم.
لا لا، يقول أول مخلوق، ما أول مخلوق، يقول هو أثبت من العقل من الكلام، لا يقول هو أول مخلوق.
لا لا، يقول يحكي المسألة الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، ويرجح أن أول مخلوق هو العرش. وأنا الآن أستأذن فضيلة الشيخ، الساعة الآن الساعة التاسعة والجو خلاص انتهى، بارك الله فيك. ارفقوا. تسمعوني يا فضيلة الشيخ؟ نعم، جزاك الله خير.
إنما ربما تحرم نفسك من الطعام
على صلاة المرأة في البيت أفضل مطلقا عن صلاة الحرم أو في المسجد النبوي.
نعم.
طيب، نوافل الرجل كذلك؟
كذلك.
كونه في المدينة أفضل في الحرم الحكم؟ نعم. حتى لو لم يصلي الفرض في الحرم. هل حتى داخل على الوتر أو قيام الليل يصلي من الحرم أو يصلي إذا كان ما صلى العشاء في الحرم؟
يكون آثما.
كيف؟
يكون آثما إذا لم يصلي الفرض في المسجد.
صلى في المسجد، لم يصلي في المسجد النبوي يقصد.
نعم.
فيدرك فضل الصلاة.
نعم. يدرك فضل
النافلة. النافلة أفضل من الألف. إذا صلى في المسجد غير من في النبوي صلى النافلة في البيت كذا يعني؟
إذا صلى الفرض في غير المسجد النبوي فلا يصلي المساجد الأخرى. وإذا صلى في المسجد في بيته فلا يصلي ما لو صلى في المسجد النبوي وزيادة.
كنت كتبت إجابة سريعة بس نتضح الفرق بين بيع الأجل وبيع التقصير. كتبت من الأول جائز والثاني محرم. كنت كتبت الفرق بين بيع الأجل وبيع التقصير، من الأول جائز. ما الفرق بين بيع الأجل
غير جائز؟
كلاهما غير جائز، الأجل والتقصير.
يعني بيع الأجل هو بيع التقصير.
فضيت من
الأجل
هنا
قد يكون بيع المسيئة، حيث انه كده ما تأخر زاد ربا، هذا شيء مسيئة.
لكن الصورة المحمودة الآن في جاء التخصيص، هل جائزة؟
نعم.
لا، غير جائزة. طيب يا شيخ، السجال هذي سجال السيارة القديمة الجديدة تنحق بربا غير ربويات أو تنحق ببيعات أو تبيعات؟ ايوما
الشيء
الاخر سجال السيارة القديمة الجديدة.
نعم.
ليش تنحق؟ انها لقت غير
كيفية السجال
تسجل الفقر الجديد وتسعى الفرق في
أجل نقدان؟ ما في أكيد
ما تكون بيعتان في بيعات؟
نعم، تقوى من سجيله مثلا بأهل وجديدة بثلاثة آلاف فإنت ألفين
على التخصيص هو تبني بيعتين في بيعات.
طبعا هو قال فله أو كشفهما أو ربا.
بطاقة اليوم من الإشارة لن نأخذ عن نفس الجمعة لها السنة كل الإشارة هنا من سرق الضالة
أحدث اليوم فيهم ضالة
لا
يحل له شيء للزينة وإنما يحل له ضرورة والحاجة
مثل الذي يضع الضغط بشكل هذا ما يجب كيف يتجهد أو شيء إذا شفت الإجماع هل يفترض أن يعلم الإنسان الإجماع حتى يكون فكرة؟ إذا أطلق أحد العلماء أجمع أهل العلم هل يفترض أن نعرف الجريمة أو مستندة؟
لا يمكن إثبات هذا الإجماع. الإجماع هو المعلوم من الدين الضرورة فهو لا يحتاج إلى نقل بالسند.
معلوم من الدين الضرورة ما يحتاج نعرف لو نفس الرسول يوافق الإجماع.
ما عليه المسلمون دون خلاف بينهم على مدى الظهور والعصور أول اليوم في المقام إنه الإجماع. أما الإجماع في الآراء الفقهية التي لا يمكن أن نتصور الاجتماع الأمة الإسلامية في مكان ما واتفاقهم على ذلك الرأي هذا مستحيل وقوعه فبالأولى يستحيل نقله وروايته.
مثل الزكاة في عروض التجارة هل له سبيل ثابت؟
الزكاة بالسنة يتحدثون عنها بأنها تقوم فإنه يخرج منها بالمئة واثنين ونصف هذا لا جرينا عليه نعم لكن لابد من إخراج شيء من الزكاة من باب مال النصوص العامة.
يعني
قياس
على
الذهب والفضة غير قياس؟ لا قياس.
فما رأيك كسف الزكاة؟
أنا يعود إلى الغني الذي أغناه الله بفضله فهو وتزكية نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو أن لا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الصغار. معنى سيد تزوج أخت عمر والعكس بالعكس لكن كل واحد دفع معه. فإذا ما وقع خلاف بين زيد وزوجه شرعت العزوة إلى عمر وزوجه كالصغار تماما إن طلق هذا طلق ذاك فلا يجوز ولو كان هناك معه إذا كان العرف فتره. أما إذا كان عادة لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الصغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز. لعلي أوضحته. هذا مسألة أخرى أو واحد كان صغارا قبل أن يكون صغار هنا نقول
تزوجت رضاها أم كرها عنها؟ هذا بحث آخر. ما يمكن أن يكون هناك
ولا اشترط
أن يتزوج
أو
أكثر
من الكلمة.
هيا خد من أحد الثاني لبحث. لكن إذا كان يقع عادة خلاف بين الزوجين فيسري من الآخرين لا يمكن ولم تطيع الله.
ايه
انت تحكي عن ما تجري اول الزمان ولا اخر الزمان؟ ها اخر الزمان. من هم ما تجري اخر الزمان في المكان؟
لا
هؤلاء ليش ما تجري؟ هؤلاء مسردية. إذا غير يعني هو الثالث بين أن يكون منفذريا بين أن يكون فيه انتجار خلف الأمر في عزيز عزيز كون الرجل فيه انتجار لا يقال فيه منفذر أن يكون من أهل السنة وفيه انتجار. فهمت جوابي؟ قد يكون من أهل السنة وفي اعتزال عند بعض أهل السنة مثلا من أحاديث الساعة في المجالس الخاصة والعامة بين القدام العلم حديث خلق الله آدم على سورة الرحمن يروون عن بعض الأئمة أنه قال من قال لخلاف هذا الحديث فهو جهمي. وابن خزيمة معلوم بأنه من أئمة الحديث السنة. بأمر ما ألقيت السلام عليكم بما ينتهي إليه السلام فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما سمعت منكم الرد إلا بالمثل وكان طمعي أن أسمع الرد منكم بالأحسن إلا فرد من هنا ربما سمعت زاد ومرتفع وقد جرى نقاش اليوم بيني وبين بعض الطلبة سألني متسيني وجرى هذا الحديث بمناسبة أنه ألقى السلام عليك أنا شعرت أنه قرأ هو لبعضهم نقدا للحديث الذي ذكرته في بعض المجلدات من سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم زاد هو ومغفرته. انتقد بعضهم هذا الحديث وذهب الى انه ضعيف فما احببت ان ادخل معه في هذه النقطه التي اي صح الحديث ام لم يصح
فقلت له ما لك وللحديث الآن حسبك القرآن. ربنا عز وجل يقول كما تعلمون جميعا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قلت في هذا السائل: هل يجوز للمبتدئ السلامة أن يقول لك يا أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فأجاب بالإجابة. قلت: فما هو الرد الأحسن الذي ذكر في الآية السابقة؟ فعجبت من تردده وتذكره، لأن الآية صريحة جدا: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد هو أن يقول السلام الذي أنا قلته، هو الرد بالنسبة. أما الأحسن فأن يجب عليه وله رفض وبركات. قلت هذا التردد، هذا نص من القرآن الكريم الذي لا يختلف فيه الاجتمال، وهو صريح في أن هناك ردين لمن ابتدأ السلام: الرد الأول رد للمثل، والرد الآخر رد للأحسن. فأنا إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت أعدت علي هذا السلام فقط رددت للمثل. لكن لو أنك أردت أن تشعر في الرد وأن تحسن الرد بالأحسن كما جاء في الآية السابقة، أنا أزيد على ما أنا قلته. قال بعد ذلك ومناقشة أنه يبدو أن الأمر هكذا. أنا ما أدري لماذا نحن نتردد حتى في تصديق نص قرآني صريح لا يقبل التأويل. وإذا جاءنا حديث يطابق نص القرآن، لو كان هذا الحديث لا وجود له مطلقا ما خسرنا الحكم الشرعي الذي صلح به القرآن. فإذا لماذا نقف عند هذا الحديث نقول هل هو صحيح أم ضعيف؟ إن كان المقصود هو محض البحث العلمي الحديثي فلا بأس، أما إن كان المقصود هو أن لا نعمل بما تضمنه هذا الحديث من الفقه، فمضمون هذا الحديث مضمون في نفس الآية الكريمة. ولذلك فأنا أقول لكم ينبغي أن تنشروا العلم ليس فقط ما هو موضع خلاف بين أهل السنة والبدعة، ونتعصب نحن السنة على أهل البدعة، ولا نتحدث إلا في هذه المسائل، بينما هناك مجال واسع جدا من الفقه المستنبط من الكتاب فضلا عن الفقه المستنبط من السنة. هذا الفقه صريح جاء بالسلف منتهى السلام وبركاته، هذا كلام صحيح. لكن أساء بعضهم فهم هذه الآثار فظن أنه لا يجوز حتى في الرد. منتهى السلام في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يجوز هنا الزيادة، لأن الزيادة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. أما إذا كان المبتدئ جاء بالسلام الكامل هذا فلا بد من أن نزيد عليه إعمالا بالنص القرآني السابق وبالحديث الموافق له. هذه ذكرى وذكرى سلطان المؤمنين. والآن نسمع ما عندكم من أسئلة، وأرجو رجاء حارا ألا تكون أسئلة متكررة، لأن الشيء المكرر يكون ممجوزا ملفوظا غير مرغوب فيه. فالعسل مثلا يبقى الإنسان يأكل عسل عسل يمله ويكرر منه. لذلك نرجو أن تكون الأسئلة فيها نوع من الحاجة ومن الجلة، ما تكون متكررة. والآن نبدأ أولا بالأيمن الأيمن لأنها سنة نبوية، ثم بالأقرب الأقرب لأن الناس يقولون قال الله عز وجل الأقربون أولى بالمعروف، رب ناس يقولون لماذا قال الشيخ، لأن الناس يقولون الأقربون أولى بالمعروف ولم يقل قال الله عز وجل الأقربون أولى بالمعروف، لأن هذا من الأوهام السائعة، لا يوجد في القرآن هذا النص، إنما بعض الناس يتوهمون أن من آيات القرآن الأقربون أولى بالمعروف، هذا ليس قرآنا ولكنه معنى مقبول شرعا. نحن نبدأ بالأقرب فالأقرب لهذا الذي ذكرناه، مبتدئين بالأيمن فالأيمن، لأن السنة كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، وفي لفظ التيمن في كل شيء، في ترجله وفي تطهره وفي تنعله وفي شأنه كله، ومن الشؤون ما نحن فيه في هذه الساعة. الآن عندك شيء؟ تفضل.
ما هي الأدلة على دخول الجن في الإنس من الكتاب والسنة؟
هذا بحث طرق وشبهت منه، والآية الكريمة كالذي يتحدثه الشيطان من المجد، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من معجزاته أنه أخرج بعض الشياطين من بعض المرضى فنشط المريض كأنما نشط من عطال. فحسبكم هذا، وهذه عقيدة صحيحة تلقتها الأمة بالقبول إلا المعتزلة، وإلا من كان فيه ارتجال وقد لا يكون من المعتزلة.
هذا الحديث يجري اتصال لهذا المجرى الدم، قالوا أنت معنى هذا القول أن كل إنسان به نفس النصارى؟
لا، هذا كلام، هذا تحليل الحديث الصحيح، هذا ما لا يتحمل. ومن هنا ندخل في بحث هام جدا قد يغفل عنه كثير من طلبة العلم، إن لم أقل قد يغفل عنه بعض أهل العلم، أو على الأقل بعض من ينتسب إلى أهل العلم. قالوا عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم له مناسبة، هذه المناسبة تشرح وتبين للسامع الحديث المعنى الصحيح المقصود من الحديث، فلا يسعه حين ذاك أن يحمله ما لا يتحمل من المعنى. الحديث في صحيح البخاري وفي باب الاعتكاف منه بصورة خاصة، أو كتاب الاعتكاف الذي يلي كتاب الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده، فزارته زوجته صفية وجلست عنده مدة، ثم خرج معها يقلبها إلى أهلها، ووقف معها في جانب المسجد في الطريق، وهو معها يتحدث، مر رجلان من الأنصار، فلما وقع بصرهما على النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه امرأة هم لا يعرفونها طبيعة الحال، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وجوبا وخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الفضيات النساء الفاضلات من الصحابيات الجليلات يغطين أيضا وجوههن وشبها بنساء الرسول عليه السلام أمهات المؤمنين. فما عرف هذان الرجلان هذه المرأة التي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معها، فسار السير والمشي فقال لهما عليه الصلاة والسلام: على رشدكما إنها صفية زوجتي. قال: يا رسول الله، إن كنا نشك في أحد وما كنا لنشك بك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان وفي بعض الروايات من ابن آدم مجرى الدم. إذا ربطنا هذا الحديث بمناسبته انكشف لنا المراد منه يجري من الإنسان من ابن آدم مجرى الدم بالوسوسة وليس بالإنباء والصرع كما زعم الإشار إليه في كلام الزائر. الآن ننتقل لنسمع سؤالا ثانيا. عندك شيء؟ تفضل.
نسمع من
الله. هذا السؤال بارك الله فيك إلا إذا كان في عدود الجواب السابق. نعم؟ طيب اختر الحديث. تفضل. ما في عندنا طريقة وردت عندنا في الشرع إلا تلاوة القرآن الكريم، ليس عندنا مما ورد إلا هذا. وإن كنا نعلم أن ابن القيم وغيره من العلماء يأتون بأشياء أخرى ما الذي ثبتت لهم بالتجربة، أما في السنة فما علمنا لذلك أصلا. فنحن نقول: من كان يخرج الجان من الصلعة بتلاوة كتاب الله عز وجل فهذا لا يجوز إنكاره لأنه أمر ثابت ونافع دون أن يكون هناك شرك أو أن يكون فيه بدعة. هذا الذي نعلمه ولا نزيد عليه.
شيخ يأخذ الناس هناك يعني يجب على أجل طلاب العلم قوله من بعد الانصراف من اللقاء دعواته ويعزون الدليل إلى سيدنا أم سلمة رضي الله عنها قالت لأحد الصحابة أنه مرتاح فقتلت من ذلك. فأصبح من عادتهم في كل يعني في كل لقاء بعد انصراف من اللقاء ومن دعواته، هل هذا يعني يعتبر مثل السنة ولا يعتبر كذا؟
أنا أولا لا السائل هو يوم
شوال جرى على ألسنة كثير من طلاب العلم قولهم دعواتكم بعد انصراف من اللقاء، وبظني والله أعلم أنهم لما يقولون دعواتكم من غير يعني أن يقصدون فعلا السعادة طلب الدعاء منه، وإنما أصبحت فقط يعني عادة جارية على الألسنة. ويقولون دليلهم في ذلك حديث في صحيح مسلم أو خبر في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأحد الصحابة: لا تنسنا من دعائك وهو مسافر. فهل هذا الفعل من طلاب العلم هو مطابق لما قالته أم سلمة رضي الله عنها؟
أنا أردت أن أقول أني لا أستحضر حديثا بهذا المعنى في صحيح مسلم، فالعهدة على الراوي سواء كان الراوي هو السائل أو كان غيره. أنا لا أعلم هذا الحديث. فإذا ثبت ذلك فذلك لا يعني أنه من السنة أن يقول المسلم لمن يوجهه دعواته، سواء كان يقصد الدعاء أو كان لا يقصد، هذا غير مهم، لأنه إن كان غير قاصد فهو له من الكلام لا قيمة له ولا وزن له، لكن القيمة تأتي لما إذا كان يقصد ذلك. حينئذ يدخل هذا في باب الإحداث في الدين. إن صح الحديث المنسوب إلى أم سلمة فهو يدل على ما يدل عليه أدلة أخرى من جواز دعوة المسلم لأخيه المسلم. أما أن اتخذ سنة بعد كل لقاء وعند كل اضطراب فهذا شأنه شأن كثير من البدع التي يفعلها بعض الناس، كمثل مثلا المصافحة دبر الصلاة في بعض البلاد في سوريا في الأردن مثلا، وقول بعضهم لبعض تقبل الله، هذا دعاء، لكن التزامه دبر كل صلاة هو بلا شك من البدع. والبدعة التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، خلاصة الجواب إن قال المسلم لأخيه المسلم عند تلاق أو عند افتراق أجري أو دعواتك بعد ذلك أحيانا فلا مانع، أما التزام ذلك حتى تصبح كأنها سنة منقولة فهي حينئذ تدخل في باب البدعة الإضافية. تفضل. نعم؟ ما أقول أنا لا أريد ألا أرجع للرغم، أنا لا أعلم. تفضل.
الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا للإمام فقط أو للمسلمين أيضا؟ وإن كان للمسلمين فما المراد بالآية الكريمة
وإذا قرئ القرآن
فاستمعوا
له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل. هذا الحديث لا يوجد له سند، ولكن رواه الإمام عن عمر رضي الله عنه أن الله قال: ذلك حديث آخر وهو حديث ضعيف. إيه لكن هو يعزو عن أم سلمة.
الحديث
الذي قصر أحضر
عن
أم الدرجاء صدق صحيح. أي نعم. جوابا عن سؤال الأخ الذي سأل حول لا صلاة لمن يقرأ رسالة الكتاب، نقول هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء، خلاف مديد طويل، والذي يهمنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤال. هذا الحديث خلاصة الجواب أنه عام مخصوص، وذلك يعني أنه يجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي بالإمام الذي لا يسمع قراءة الإمام بسبب، وأنتم فسروا الأسباب من عندكم، يجب على كل هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة، فإذا لم يفعلوا كانت صلاتهم باطلة. أما من كان مقتديا بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له، والحالة هذه أن يقرأ وراء الإمام حين يكون الإمام قارئا. أما إذا كان للإمام سكتة طويلة كهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس المتمذلين بحيث يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المقتدون من خلفه الفاتحة. إذا وجد المقتدي هذه السكتة ظلها وقرأ الفاتحة فيها، أو كان يقرأ على السنة يقطع الفاتحة آية آية، الحمد لله رب العالمين يأخذ نفس، الرحمن الرحيم يأخذ نفس، في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة قرأها، وإلا فقراءة الإمام له قراءة. هذا جوابنا عن ذاك السؤال. فإن كان قد أحط بالإجابة عن السؤال فبها، وإلا إن فاتني شيء فذكرني.
إذا اشترط المصلي بعد الفاتحة بعد قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ يعني متى يقرأ الفاتحة؟
إذا دخل بعد الفاتحة،
إذا دخل في الصلاة بعد قراءة الفاتحة للإمام،
بعد قراءة الإمام للفاتحة
وبعد الفاتحة وما بعد الفاتحة
خلاص مضى،
متى يقرأ الفاتحة؟
هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس، لأنكم سمعتم سؤاله الأخير. أنا قلت له إن كنت أجبت عن سؤالي سبيها، وإن فاتني شيء فذكرني، ما أدري استنى سؤال آخر أو يذكرني بما فاتني. المهم أنه يقول الآن أنه إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ من السورة وقد قرأ الفاتحة، وإن كان يسكت سكت وقرأ فيها من قرأ، لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات، فماذا يفعل؟ أصعب من هذا السؤال الذي يأتي المسجد ويجد الإمام راكعا، هذا ما أدرك شيئا من القراءة مطلقا، لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة. فجوابنا هو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقلت ابتداء بأن هذا الحديث الأول لا صلاة لمن نقرأ لفاتحة الكتاب، هو من العام المخصوص، مخصص في قضيتين اثنتين ظهر لكم الآن ما هما. القضية الأولى أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءته له قراءة، فلا يقرأ الفاتحة، والفاتحة سقطت ركنيتها عنه. والحالة الثانية التي تستثنى من عموم الحديث الأول لا صلاة، إذا جاء ووجد الإمام راكعا بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة السرية التي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث الصحيحة التي وفقنا الله عز وجل لاكتشاف بعض أساليبه المفقودة من عشرات بل مئات الكتب المطبوعة والمخطوطة، وجدناها في مخطوطة لمسائل الإمام إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي. جاء هناك بحديث في هذه المسائل بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء والإمام راكع فليركع وليعتد بالركعة، ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة. فإذا هذا من جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات فقد سقطت عنه ركنية الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة من خلفه.
ما قال
في صحيح رسول الله عندما كانوا ينادونه فقال في آخر حديث لا تحالوا إلا بفتح الكتاب، تجد الجواب في كل صلاة. لكن أقول إجازا وتطمينا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال، هذا الحديث يظن كثير من الناس أنه يفيد وجوب قراءة الفاتحة على المعتمد. هنا مسألة فيها دقة لا علاقة بعلم أصول الفقه. لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا، أي لا تقرأوا شيئا من القرآن، هذا لا يجوز. ثم جاء الاستثناء إلا بفاس الكتاب. هذا الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة، لأن المستثنى من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. محرم على المحرم بما حج أو العمرة أن يصطاد، فلما قال الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما يرفع الحظر السابق وهو تحريم الصيد عن المحرم. نفسه قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى هذا الآية. فقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله لا يعني الفرق عليكم الانتشار، وإنما يعني جادلكم الانتشار بعد أن حرمت عليكم التجارة بقوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا لا يعني هذا الاستثناء وجوب الفاتحة، لأن هذا الاستثناء من النهي. الاستثناء من النهي لا يعني الوجوب وإنما يعني الإباحة. والذي يؤكد هذا المعنى الدقيق لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. شوف التعبير يختلف، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. الرواية الثانية إلا أن تفعلوا، يعني ما عليكم أن تقرأوا، فلا يفيد الوجوب. فإذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية فلا منافاة بينها بينما دلت عليه هذه الأحاديث وبين الحديث الذي ذكره السائل فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا سيما على رواية الإمام أحمد إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. عندك شيء؟ أنت ما سألت؟
في حديث الشيخ لا يكون أحدكم إلا هو صحيح؟
حديث
لا يكون أحدكم إلا